الله القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على القائل: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لن أمدح هذه الليلة سماحة والدنا وعالمنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولن أطريه، ففي قلوبنا ما الله به عليم من الحب له في الله عز وجل. أما الحب الذي أحمله لسماحته فإنه يحق لي أن أتكلم به على رؤوس الأشهاد لورود الآثار بذلك، فأشهد الله تبارك وتعالى ثم أشهدكم أن هذا الشيخ من أحب أهل الأرض الأحياء إلى قلبي محبة فيه سبحانه وتعالى، لا أريد بها إلا وجهه سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سماحة الشيخ له علينا حقوق ثلاثة: أولها أن ندعو له في ساعات القرب والصفاء، في ساعات الإجابة للدعاء ندعو له بالتوفيق والعون والمتاع الحسن والثبات والسداد، فنسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شيخنا من كل مكروه، وأن يحسن لنا وله الخاتمة، وأن يرفع درجته في الصالحين، وأن يجمع بيننا وبينه في دار الكرامة. الثاني من حقوق الشيخ أن نستفيد من علم شيخنا وفتاويه وتوجيهاته ونصائحه ومحاضراته ورسائله، فإنها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه سلف الأمة وأئمة المسلمين. الثالث أن نعود إلى شيخنا في كل وقت نطلب نصحه وإرشاده ومشورته وتوجيهه، إذ نحن في وقت غربة من الدين وفتن كقطع الليل المظلم، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: تقدس اسمه، ما كان عليه سلف الأمة وأئمة المسلمين. الثالث أن نعود إلى شيخنا في كل وقت نطلب نصحه وإرشاده ومشورته وتوجيهه، إذ نحن في وقت غربة من الدين وفتن كقطع الليل المظلم، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: تقدس اسمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين يدي محاضرة الشيخ التي هي بعنوان واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم، أستاذنه في أبيات من الشعر بعنوان: يا صاحب السماحة. وقد أنشد حسان في المسجد بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم: أقول وبالله التوفيق، لك الحمد يا رحمن إياك نعبد، لك الحمد يا رحمن إياك نعبد، إله له نعن وندعو ونقصد. وصل على المختار ما هبت الصبا، وصل على المختار ما هبت الصبا، فأسوتنا نور الظلام محمد. أيا رب ثبتنا على سنة الهدى، إذا زاغ عنها مجرم متمرد، على منهج الصحب الكرام وسادة من التابعين الصيد نحيا ونسعد. ومالك والثوري وابن مبارك كذا الشافعي ثم البخاري وأحمد، وعلم تقي الدين فاسلك سبيله، وتلميذه ابن القيم الفذ مسعد. وسلم على أهل الحديث فإنهم هم القوم دين الله منهم يجدد. أعز ذكر حماد وشعبة دائما، وكرر رعاك الله قال مسدد. ودع كل بدعي فإن طريقه ضلال وخسران، مساعيه تفسد كجهم وجعد في الهلاك وواصل، وبشر وعمر بن العبيد المفند. ترحم على الشيخ المجدد، ترحم على الشيخ المجدد، إنه بنجد دعا يمحو الظلام ويرشد. وأبناؤه الغر الكرام، ومرحبا بأسرة آل الشيخ والجد أمجد. ووالدنا عبد العزيز نحبه، ووالدنا عبد العزيز نحبه، به نفتدي في الخير والله يشهد. عسى ربنا رب العباد يثيبه، عسى ربنا رب العباد يثيبه ويحفظه سبحانه ويسدد. وأوصيت إخواني وصية ناصح بإخلاص دين الله فهو المؤكد. وأن يطلبوا العلم المهم بهمة، ولا يفتروا فيه ولا يترددوا. ودعوتهم لله في كل ساعة إلى منهج التوحيد فالحق مقصد. وهجرهم الدنيا فإن طريقها يصد عن النهج القويم ويبعد. فقد نجم الأشرار في كل بقعة، وقد شهروا أسيافهم وتمردوا. وقد حاربوا الرحمن جل جلاله وقد أصدروا في الفاحشات وأوردوا. تداعوا لحرب الدين من كل وجهة، فكم أزبدوا بالبهت حينا وأرعدوا. فوا أسفا أين الدعاة لربهم، وأين حماة الدين، كيف تبددوا. لقد أصبح الإسلام في الغربة التي بها أخبر المختار يرويه مسند. لقد أصبح الإسلام في الغربة التي بها أخبر المختار يرويه مسند. فطوبى لأنصار الرسول وحيهلا بهم، وهم النزاع والسعي يحمد. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأسعدوا. إذا فسد الناس استقاموا وإن عن الحق خلق حذروهم وأرشدوا. ونسألك اللهم نصرا مؤزرا على من أحب الكفر دينا وألحدوا. وألهم ولاة الأمر تحكيم شرعنا فإن طريق الفوز إياك نعبد. وطاعتهم في طاعة الله واجب نصيحتهم فرض علينا مؤكد. وصل وسلم ما أردت إلهنا على أحمد المختار ما هاج منشد. وأترككم مع سماحة الوالد الشيخ فليتفضل، سدد الله كلامه وأصاب بسهامه مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا. وأشكره سبحانه على ما من به من هذا اللقاء في سبيل الله وفي طاعته جل وعلا والتواصي بحقه. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، ويعيننا جميعا على ما فيه رضاه، ويعيننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ الراشد الراجحي على دعوته لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه صالح وفي ذريتهم، ويعينهم على كل خير، ويبارك في جهودهم، ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. ثم أشكر أخي الأخ الشيخ عايض على كلمته وعلى قصيدته المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يحبه كما أحبنا لله عز وجل. وقد ذكر أيضا في الأمر الثاني عن الفتاوى وأنها عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأقول إن هذا هو الذي نريده وهو الذي نهده إليه وهو الذي نجتهد في تطبيق فتاوانا عليه، ولكني لست معصوما، قد يقع الخطأ والزلل مني في شيء لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكني لا آل جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا آل جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق. وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم والاستفتاء منهم، هذا أمر معلوم قد شرعه الله لعباده، فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، وأسأل الله جعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. الله قد جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: في قوم أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء الأي السؤال. فالواجب على كل مسلم أشكل عليه أمر من أمر دينه أن يسأل عنه أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم على جهل وضلال. فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا. العلماء هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به. وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن يستفتوا أهل العلم. وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، هم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل العلم، وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة. إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويرجعون إليهما في كل شيء. هؤلاء هم أهل العلم، وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله بعثه للناس عامة، للجن والإنس، وجعل رسالته عامة، وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة، فيها صلاح أمر الدين والدنيا، فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة ربهم وعبادته وأداء حقه وترك ما نهى عنه، وفيها صلاحهم في كل ما يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى، وفيها صلاحهم لتوجيه العباد وإرشادهم إلى ما ينفعهم ويهديهم إلى الطريق السوي ويباعدهم من طريق النار وطريق الهلاك والدمار. وعنوان الكلمة: واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم. المسلمون عليهم واجبات تتعلق بدينهم والاستقامة عليه كما شرع الله وكما أمر، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه عبادة أمرهم بها، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما بعث الرسل قبله، بعثه بالدعوة إلى هذه العبادة، بالدعوة إلى هذا الدين، بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق النجاة، معلما لهم كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وجعله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعده هو كافر بإجماع أهل العلم والإيمان، من ادعى أنه نبي أو أنه يوحى إلى أحد بعده كالقاديانية فهو كافر بالله، ضال مضل مرتد عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام. فهو خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت عنه الأحاديث الصحيحة عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فالواجب على أهل الإسلام اتباعه، الواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير على ذلك حتى الموت. وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا بها، لا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة. فهم خلقوا ليعبدوا الله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يفسرها لعباده وببيان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد فسرها في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام. فأصلها توحيد الله والإخلاص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أصل هذه العبادة، هذا أصلها توحيد الله، تخصصه بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله لبيان هذه العبادة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالكتب المنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. والرسل جميعهم كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم ورجال ونساء، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا فعلا وتركا. فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه في دعائك ورجائك وخوفك ونذرك ونفعك وسائر عباداتك، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالعبادة حق الله، لا تصلح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا ملك ولا غير ذلك، بل حق الله. عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك، كل معبود بالحق، وما سواه معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كان للعرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم الله إلا بقايا من الكتاب وهم قليل، حين بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد القبور، منهم من يعبد النجوم ويستغيث بها وينذر لها إلى غير ذلك. فبعث الله هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينقذهم الله به من هذا الشرك الوخيم. فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله وأرسل إلى الله وعلم الناس توحيد الله. ومكث في مكة 13 سنة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك عبادة ما سواه جل وعلا. وبعد مضي 10 سنين فرض الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر فأسجى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وجاز السماوات 7 جميعا ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام. وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه الصلوات 5 فنزل بها عليه الصلاة والسلام وعلمها الناس وقام بها المسلمون في مكة. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفرض الله عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء الواجب عليهم جميعا في وقته وبعد وقته وفي وقتنا هذا وإلى يوم القيامة الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة. هذا واجب الجميع نحو دينهم يجب عليهم أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة طاعة الأوامر إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد في سبيل الله في النفس والمال وصدق حديث وغير هذا مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب. الشرك أعظم الذنوب هو صرف العبادة وبعضها لغير الله هذا الشرك الأكبر كدعاء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم هذا الشرك الأكبر. وهذا ينافي قول لا إله إلا الله فإن قول لا إله معناها لا معبود حق إلا الله وهي كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها وهو الشرك الأكبر. فليأتي الأموات ويدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم أو يسألهم النصر على الأعداء أو شفاء المرضى أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بهم أو ينظر لهم ويذبح لهم كل هذا من الشرك بالله. كل هذا يناقض قول لا إله إلا الله ويخالف قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين ويخالف قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور يأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على العدو أو أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا أو ما أشبه هذا هذا الشرك الأكبر وهذا دين الجاهلية نسأل الله العافية والسلامة. ولا بد أيضا مع توحيد الله والإخلاص له والحذر من الكفر به لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فعلى كل مكلف أن يؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. يجب الإيمان به بالقلب واللسان والعمل تؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا إلى جميع الناس وهو خاتم الأنبياء إيمانا صادقا لا نفاق فيه. تحققه بالعمل بطاعة الأوامر وترك النواهي بطاعة أوامر الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك وترك محارم الله من الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى غير هذا ما حرم الله. تحقق هاتين الشهادتين بطاعة الأوامر وترك النواهي هذا حق الله عليك وحق الرسول عليك. حق الله أن تعبده وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق وأنه إله الجميع وأنه خالق الجميع وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل هذا داخل في الإيمان بأنه لا إله إلا الله، الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ومصرف العباد، هو الرزاق الخلاق مدبر الأمور مصرف الأشياء، ليس للعباد خالق سواه ولا مدبر سواه، فهو النافع الضار، المانع المعطي، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، الرزاق والعباد بيده تصرف الأمور كلها سبحانه وتعالى. وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو أيضا مستحق العبادة، لا يستحقها سواه، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذا هو توحيد العبادة، تخصيص الله بالعبادة وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم غير ذلك. وهو أيضا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الأسماء والصفات، قد قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى جميع المكلفين الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غير هذا. وعلى جميع الإيمان أيضا بما ثبت في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسماء الله وصفاته، ثم إمرارها كما جاءت، الإيمان بها وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا زيادة، بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت، لا نحرف ولا نغير ولا نزيد ولا ننقص ولا نؤوي شيئا من صفات الله، بل يحق كلها تجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله، مع الإيمان القطعي بأنه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما أنه لا يشبه في ذاته فهكذا هو سبحانه لا يشبه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بد مع هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والبعث والنشور والحساب والجزاء وعذاب القبر ونعيمه، لا بد من هذا، من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على الجميع من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والعرب والعجم والأغنياء والفقراء وحكام ومحكوم، على الجميع الإيمان بكل ما أخبر الله برسوله، هذا واجب نحو دينه، واجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من مما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومن بعده من الرسل، وما جاءوا به من الهدى، وأن الله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان. وكذلك بكل ما مضى من أخبار الماضين مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن قص الله، عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العزيز وفي ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا بد من هذا الإيمان. ومن ذلك الإيمان بما يأتي بعذاب القبر ونعيمه، كل إنسان هذا قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، روضة من رياض الجنة للمؤمن وحفرة من حفر النار للكافر، والعاصي على خطر، العاصي يناله في قبره ما يناله إلا ما عفى الله عنه، العاصي على خطر. واثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبر رجلين يعذبان في قبرهما، واحد يعذب بأنه كان يمشي بالنميمة، وآخر يعذب لأنه كان لا يستنزه من البول، يتساهل في البول، فعذبا في قبرهما، وهذا عذب معجل، وهاتان معصيتان. فهذا يبين لنا أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله، أن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، ويحذر من الله عنه سبحانه وتعالى، ويؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر، أحضر الناس بقبولهم، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حورا من حور النار. والميت في أول ما يوضع في قبره يسأله الأكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله ويقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه كان ثابت في الدنيا قبل أن يموت، كان على الحق، كان بصيرا بدينه ثابتا، فلهذا يثبت في القبر. أما الكافر والمنافق إذا سئل فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء قلت، فيعذب نعوذ بالله والرب بمرزبة من حديد، فيصبح صحيح يسمع كل شيء للإنسان. وهكذا الإيمان بأن الله يحشر الناس يوم القيامة وأنه يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، فالبعث بعد الموت أمر لا بد من إيمان، الناس يبعثون، تقوم الساعة أولا ويموت الناس، ينفخ في الصور إسرافيل فيموت الناس الموجودون، ثم نفخة أخرى بعد ذلك في الصور يبعثهم الله ويقومون من قبورهم من كل مكان من البحار ومن كل مكان، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم. هذا حق. هناك نفختان، نفخة الفزع والصعق وهي نفخة الموت، والثاني نفخة البعث والنشور، فينشر الله الناس ويقوم من قبورهم ومن مواضع موتهم ومن كل مكان صاروا إليه إلى هذا المحشر، يجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من الإيمان بهذا والإعداد له، أن تعد له عدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا المحشر قيام بين يدي رب العالمين ومجازاتهم بأعمالهم، تنصب الموازين وتنتشر الكتب يوم القيامة، ينصب الله الموازين ويسلم بها أعمال العباد، هذا يرجح ميزانه هو السعيد، وهذا يخف ميزانه هو الهالك، وهذا يعطى كتابه بيمينه هو السعيد، وهذا يعطى كتابه بشماله هو الهالك، نسأل الله السلام. فهذا المقام وهذا الأمر عظيم، لا بد من أن نستحضره وأن نعد له عدته. يوم القيامة يوم عظيم، يوم الأهوال والشدائد، مقداره 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم عظيم. فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق، فعليك أن تعد له العدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والتعاون بالبر والتقوى مع إخوانك والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل إلى غير ذلك. لا بد من هذا الأمر. عليك عبد الله وعليك يا أمة الله، على كل من الرجال والنساء، على جميع أن يتقوا الله ويطيعوا أمره ويتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يعلموا الجاهل ويرشدوا الضال وينصحوا لله ولعباده وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما قال تعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، يكلمهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم. هذه عقيدة السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يرى في القيامة، يريهم وجهه الكريم جل وعلا، ويحجب عنه كفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمن يرونه سبحانه والكفار محجوبون عنه. هذه الرؤية العظيمة آمن بها أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها. وهكذا في الجنة يراه المؤمنون، وذلك أعلى نعيمهم، أعلى نعيمهم، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة، والزيادة نظر لوجه الله مع ما يزيده الله من الخير أيضا والنعيم المقيم الذي فوق ما يخبر بذلك. ويقول جل وعلا: على الأرائه ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمنون يرونه سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقة، لكن من دون إحاطة، يرونه سبحانه من دون إحاطة، لأنه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار خلقه، وذلك أعلى نعيمه. يقول له يوم في الجنة سبحانه وتعالى: هل تريد شيئا أزيدكم؟ قال: يا ربنا، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول: إن لكم عند الله موعد سوف يجزيكموه، فيكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه سبحانه رؤية عظيمة، وذلك أعلى نعيمهم وأحب شيء إليهم، جعل الله وإياكم منهم. هذه رؤية عظيمة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وينكرها أهل البدع يعني المعتزلة والجهمية ومن سار على نفسه. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا عليها أن المؤمن يرونه في القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، وقد أجمع عليها أهل الحق من أهل السنة والجماعة كما حكى ذلك أبو حسن الأشعري في كتابه المقالات، وحكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر أن جمهور أهل السنة يكفر من أنكر هذه الرؤية. جمهور أهل السنة والجماعة يرون من أنكر هذه الرؤية يرونه كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكنه لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. أما في الدنيا فالرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل. فلهذا ادخر رؤيته سبحانه ادخرها لعباده في دار الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما سئل عن ذلك فقال: رأيت نورا. فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام يقظة، وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا، لا الأنبياء ولا غيره، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرون ربه سبحانه في القيامة وفي الجنة، وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها لا وبالله، وأنهم عن الله محجوبون لا في القيامة ولا في لا يرونه سبحانه وتعالى، بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم. والعاصي على خطر، والعاصي على خطر، لكنهم آل في الجنة. الموحد المؤمن هو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيبه في قبره بمعاصيه، ولكنه مصيره إلى الجنة بعد ذلك، وإن دخل النار وإن جرى عليه بعض العذاب. فأهل السنة والجماعة مؤمنون مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار، خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم. أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار وإن دخلها، إن عفى الله عنه صار مع إخوانه في الجنة، وإن لم يعف عنه صار إلى النار وعذب فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعذيب والتطهير يصل إلى الجنة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا عند أهل السنة والجماعة. قد يعذب العاصي في قبره، قد يعذب في النار لأنه مات على الزنا، مات على شرب الخمر، مات على عقوق الوالدين، مات على الربا، قد يعذب في القبر، قد يعذب في النار إن لم يعفو الله عنه. قال تعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأن من مات عليه فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها لا يغفر له، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وعفى عنه بأعمال صالحة، وإن شاء عذبه على الأعمال الصالحة أو لشفاعة الشفعاء، إن شاء ربنا عفى عنه فضلا من سبحانه أو بشفاعة الشفعاء أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة له في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لعفو الله عنه إلى غير ذلك. هذا إذا لم يتب. أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوان المؤمنين ويدخل الجنة من أول وهلة ولا يعذب. لكن هذا في من مات ولم يتب، مات على الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدهما، أو مات على الربا، أو مات على شرب مسكر، أو مات على غير هذا من المعاصي الكبيرة، هذا هو الذي تحت المشيئة، وهو على خطر من دخول النار ومن عذابه في القبر إلا أن يعفو الله عنه. وبكل حال هو عند أهل السنة والجماعة مصيره بعد ذلك إلى الجنة، لا يخلد في النار خلافا للخوارج ومعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن العاصي يخلد في النار، هذا قول باطل عند أهل السنة والجماعة. العاصي لا يخلد في النار إذا كان موحدا مات على التوحيد والإيمان، لا يخلد في النار، ولكنه إذا دخلها يعذب ما شاء الله ثم يخرج منها إلى جنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في الجماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عن مشابهة المنافقين والمتكاسلين عنها، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن حق الله عليك أيضا أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية، وأن تصوم رمضان كما أمر الله، وأن تحج البيت مرة واحدة في الحج مرة واحدة مع الاستطاعة، وأن تؤدي ما وجب الله من بر والديك وصلة أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد إذا تيسر، جهاد بالنفس وبالمال، وأنتم الآن عندكم جهاد، جهاد إخوانكم الأفغان للشرك بالله والشيوعية، هؤلاء الإخوان مجاهدون لهم حقا عليكم أن تساعدوهم بالنفس والمال، فهم مجاهدون يجاهدون الشرك يجاهدون الإلحاد والشيوعية، فنوصيكم بمساعدتهم، نوصيكم جميعا بمساعدتهم بالنفس والمال، ساعدوهم جميعا. ومن قال إنه لا يساعد إلا فلان فقد غلط وأخطأ، يجب أن يساعد الجميع، السبعة الدولة القائمة والأخ جميل الرحمن يساعد الجميع، كلهم مستحقون للمساعدة وكلهم يجب أن يساعد، وكلهم بحمد الله على جهاد شرعي وجهاد إسلامي، وما قد يقع من بعض الناس من الخطأ أو الغلط يعالج، كل بني آدم خطاء، فإذا وقع خطأ أو غلط من بعض القادة أو غيرهم ينبه في خطأ، ولا أحد أساء واحد منهم معصوما لا هم ولا غيرهم، يبين له ما قد يخطئ فيه ويوجه إلى الخير، ويجب أن يعان الجميع وأن يجهد مع الجميع بالنفس والمال، لأن جهادهم جهاد عظيم جهاد شرعي، ومكاتب وهيئة استقبال المساعدة موجودة في الرياض وغيره، وهكذا محل الراجحي محل السبيعي كلها تقبل المساعدة المجاهدين، ونوصيكم بهم نوصيكم خيرا. وهكذا الجهاد إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود، فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير، وقد أوذوا إخواننا في فلسطين، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينه وبين المسلمين، إما بجهادهم والاستيلاء عليهم وحصرهم في محلهم بما شرع الله من أخذ الجزية عليهم وغير ذلك مما هو واجب مع الاستطاعة، أو بصلح بينهم وبين دولة فلسطين صلحا ينفع المسلمين ويحصل لفلسطين به دولتهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الأذى والظلم. يجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان، وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وأذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم هذا لا يسوغ شرعا، بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم وسعهم في جهاد أعداء الله اليهود أو فيما يتيسر من الصلح، إن لم يتيسر الجهاد صلح عادل يحصل به للفلسطينيين قامة دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وأهل مكة أكثر من اليهود ذاك الوقت، لأن المشركين أكثر من أهل الكتاب، أباح الله طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب محصنات، ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نسائهم، وصالحهم النبي عشر سنين على وضع الحرب يمن فيها الناس، وكان هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وان كان في غضاضة عليهم بعض الشيء، ورجح النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة العامة. فاذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين وامنهم واعطائهم بعض حقوقهم، هذا امر مطلوب ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب، وصبر على بعض الغرارة في ذلك لمصلحة المسلمين وأمنهم، حتى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسمعوا القرآن. ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا عظيما نفع الله به، وصار الناس يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ودخل في هذا الصلح بسبب الصلح جم غفير وأمم كثيرة من المسلمين دخلوا في دين الله وتركوا كفر بالله عز وجل. وعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا بالبر والتقوى، ويتواصلوا بالحق، ويتعلموا دينهم، يتبصروا في دينهم، يتفقهون. هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا. الإسلام ما خلق عالما، خلق جاهلا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء، من طريق المكاتبة، من طريق سماع المقالات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، فهو برنامج مفيد عظيم، وهو يذاع كل ليلة مرتين في نور في نداء الإسلام الساعة 9:30. هذا البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعات القرآن، وهذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء، وحضور حلقات العلم والاستفادة منها. هذا واجب على الجميع، على الرجال والنساء، أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن، يتعلمونه ويعلمونه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على الصحة. وهذا يدل على أن ما يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، نسأل الله العافية. فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلمة، أن يتعلم ويتفقه، وأن يعنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، ويحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه لك المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالوصية لجميع: العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرء إذا كان طالبة علم، تطالع تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليها، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب العلم من الرجال والنساء يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم. وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات ونور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة، في سؤالات مهمة من كل مكان تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة فارد الفائدة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل. وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا سنة الرسول بين أيدينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء موجود بحمد الله، نسأل الله يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير، ويعينهم على كل خير وينفع بهم العباد والبلاد. هذا وعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويتواصلوا بالحق ويتعلموا دينهم، يتبصروا في دينهم، يتفقهون. هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا. الإسلام ما خلق عالما، خلق جاهلا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء، من طريق المكاتبة، من طريق سماع المقالات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، فهو برنامج مفيد عظيم، وهو يذاع كل ليلة مرتين في نور في نداء الإسلام الساعة 9:30. هذا البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعة القرآن، وهذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها. هذا واجب على الجميع، على الرجال والنساء، أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن، يتعلمونه ويعلمونه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. وهذا يدل على أن ما تفقه في الدين ما أراد الله بخير، نسأل الله العافية. فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغ هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه، وأن يؤنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، ويحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي يقول، قل هو للذين يلتمسوا فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغ هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه، وأن يؤنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، ويحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالوصية لجميع: العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كان طالبة علم تطالع، تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليه، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب علم من الرجال والنساء يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم. وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات ونور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة، في سؤالات مهمة من كل مكان تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة وأراد الفائدة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآياته فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل. وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا سنة الرسول بين أيدينا عليه الصلاة والسلام، والعلماء موجودون بحمد الله. نسأل الله يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير ويعينهم على كل خير وينفع بهم العبادة والبلاد. هذا أهل العلم أن يبينوا، والله قد أخذ عنه ميثاق بذلك، وعلى الناس يتعلم ويتبصروا ويسألوا ولا يستحي، إن الله لا يستحي من حق. والله قد أخذ عنه ميثاق بذلك، وعلى الناس يتعلم ويتبصروا ويسألوا ولا يستحي، إن الله لا يستحي من حق. أم سليم امرأة أبي طلحة قالت والناس يسمعون يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على مرة من غسل الله احتلمت؟ قال النبي نعم إله رأت الله، يعني مني. فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعل في غسل إذا رأى المني، إذا ما رأى المني ما عليه غسل. وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل المني عليه غسل. وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المني عليها غسل، إن الله لا يستحي منها. فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجبات، ولا سيما في عصرنا هذا عصر الغربة، الواجب العناية بالتعلم والتفقه في الدين. وهنا بحمد الله يقظة عظيمة وصحبة عظيمة للتعلم والتفقه في الدين في أماكن كثيرة في هذه البلاد، وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا، في بحمد الله حركة إسلامية ونشاط إسلامي، نسأل الله يسدده، نسأل الله يصلح القائمين عليه، نسأل الله يمنح القادة الصالحين والعلماء الموفقين حتى يقودوا هذه الحركات الطيبة إلى الهدى وإلى الأمام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا أن يعتني بهذا الأمر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيه الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعلى كل منا أن ينصح لله والعبادة، أديم النصيحة، قل لمن يرصد؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسؤول عمتهم. كل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحة لله والعبادة، ومن النصيحة لله والعبادة تعليم الجاهل وإنشاد الضال وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، إلا من ظلم كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة الأمور، يؤدب أو يسجن إلى غير ذلك، لكن أنت تبدأ بالتي أحسن، تعلم وتوجه وتأمر بالمعروف وتنعم بالحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين لحكامهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به. هذا حق في كل مكان في هذه البلاد، لولاة أمرها بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، ويعينهم الله على كل خير ويسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد. وهكذا في مصر في الشام في العراق، كل مسلم يدعو الله لولاة الأمور أن يصلحهم الله، أن يردهم للصواب وأن يهديهم لما يرضيه. هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور أن الله يهديهم ويردهم للصواب إذا كانوا على غير الهدى، تدعو الله لهم بالهداية والصلاح حتى يستقيموا على أمر الله وحتى يحكموا شريعة الله. ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميع في كل مكان، في تحكيم شريعة الله واتباع الكتاب والسنة صلاح الدنيا والآخرة، صلاح أمر الدنيا والآخرة في مصر في الشام في العراق في أفريقيا في كل مكان. في اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة. فكل مسلم في دولته يسأل الله لها التوفيق، يسأل الله لها الهداية، إذا كانت تنتسب للإسلام ينصح لها، يعينها على الخير، يطلب الله لها التوفيق والهداية، لا يسأم ولا يضعف، يرجو لها الخير والصواب بالحكمة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب، لعل الله يجعله مباركا هو وإخوانه سيكون سببا لهداية من أراد الله هدايته من أمير أو حاكم أو قاض أو غير ذلك ممن له شأن، لأن هداية المسؤول وهداية من له شأن في الأمة ينفع الله بها العباد والبلاد ويقتدى به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذه ذمة عظيمة، لكن مع العناية بالحكمة والحذر من أسلوب الشديد العنيف الذي يدفر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور، بل على الداعي إلى الله والناصح لله يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى الرضا به وتنفيذه. وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل بيته. أهل البيت أيضا لهم شأن، عليك أن تجتهد في صلاح أهل بيتك. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك أن تجتهد في صلاح بيتك، زوجتك، أولادك الذكور والإناث، أخواتك، جميع من بيتك، تجتهد في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم ما حرم الله، هذا أنت مسؤول عنه. كلكم راع وكل واحد منا مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام على الناس راعي مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها، والخادم راع فيما سيده مسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نجتهد في صلاح البيوت من جهة الصلاة، من جهة إخلاص الله، من جهة البعد عن محارم الله، على كل واحد منا من الرجال والنساء. المرأة عليها أن تجتهد، والرجل كذلك. صلاح البيوت من أهم الأمور. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن نبيه إسماعيل: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا. فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار، فالعناية بأهل البيت، لا تغفل عنهم، زوجة أو أم أو جدة أو أخوات أو بنات أو أولاد، عليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر ابنك وبنتك بالصلاة سبع، وتضربهم عنها لعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله، وتعودهم الصلاة في الجماعة حتى يعتادوها، فإذا بلغوا فإذا هم قد استقاموا على دين الله وعرفوا الحق. كل واحد منا عليه ذلك، وكل امرأة عليها ذلك، على المرأة والرجل التعاون، الأب والأم والأخ والأخت، الجميع يتعاونون على البر والتقوى في صلاح البيوت وتحذير الولد مما يضره، وعلم ما وجب الله عليه وينهى عما حرم الله عليه من تخلف عن الصلوات، من شرب المسكر، من تعاطي التدخين، من حلق اللحاء أو تقصيرها، من إسبال الملابس، من النميمة، من الغيبة، من سماع الأغاني والملاهي، إلى غير هذا مما يضر ولدك أو أختك أو غير ذلك. التعاون واجب على البر والتقوى، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون من الرجال والنساء في سابق الزمان وفيما يأتي من الزمان، هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، ثم نفذوا الإيمان، حققوا الإيمان بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ثم تواصوا بالحق، دعوا إلى الله وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الناجون، هم الرابحون. وهكذا قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحبة ما يغتاب بعضهم بعضا، ولا ينم بعضهم على بعض، ولا يخون في الأمانة، ولا يؤذيه، ولا يظلمه، ولا يشهد عليه بالزور، إلى غير ذلك، إخوة أحباب. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يسكتون، لا يداهنون، يأمر إخوانه بالمعروف بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ينهاه عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات، هكذا المؤمن الصادقون والمؤمنات الصادقات، هذا شأنهم، يستقيمون على دين الله ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرشدون الناس إلى الخير وينصحونهم بعبارات حسنة والأسلوب الجيد والإخلاص لله والصبر والمصابرة. كذلك المؤمن يسعى في أمور دنياه، لا يكون كل على الناس، يتعلى يكسب يبيع يشتري يصلح أمر دنياه، يتخذ مزارع المزرعة كما كان الأنصار، يبيع ويشتري كما كان المهاجرون، لا يكون كل على الناس يسألهم ويشحدهم، لا يجتهد في أن يغنيه الله عن الناس، لا يشحد ولا يسأل، يجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحة والطرق الشرعية، من بيع وشراء، من زراعة، من حرفة أخرى كالحدادة والنجارة والخرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم في بنائهم في غير ذلك، يعمل يستخدم هذا الجسم الذي عافه الله، يستخدمه في طاعة الله ورسوله وفي كسب الحلال الذي يغنيه الله به عن الناس، يعمل يعالج مرضه، يتعاطى الأدوية التي يعينه الله بها على بقاء صحته، يفعل الأسباب التي تنفعه في دنياه، في صحة بدنه، في كسب الحلال، في ترك الحرام، في الاستغناء عن الناس، يجتهد المؤمن هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشر. وسئل عليه السلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض، عمل بيده وكل بيع مفروض. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل عمل يده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري الصحيح. فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال، واستغني عن الحاجة إلى الناس وسؤالهم، وعليك بالكسب الطيب البعيد عن الغش والخيانة والكذب، تكتسب الحلال بالصدق بأداء الأمانة، سواء كان في بيع وشراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بناء أو تشتري عند المزارعين أو تتخذ مزرعة مع إخوانك أو غير هذا. فالإنسان يكتسب يدعو يطلب الرزق، يطلب الرزق حسب الطاقة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم المرضين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعينهم على كل ما ينفع العباد في أمر الدين والدنيا. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله يصلح ولاة الأمور في كل مكان، وأن يعينهم على الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان في أرض الله. نسأل الله يوفق جميع المسلمين، نسأل الله يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيننا وإياهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على ما نفعنا وأفادنا به، ونسأل الله العظيم أن يجزي المثوبة وأن يرفع درجته وأن يحفظه لنا وللمسلمين كافة. هنا بعض الأسئلة أستأذن سماحته في إيرادها. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟
بسم الله الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الأخوة، قبل الجواب عن الأسئلة، أخبروا جميعا أني لا أسمح لأحد يكتب المحاضرة القصار أو غيره وينشرها إلا بعد عرضها علي، لأن النقد من الأشرطة قد يقع في بعض الأخطاء، فلا أسمح لأحد أن يطبعها أو ينشرها في الصحف إلا بعد عرضها علي لتصحيح بعض الأخطاء ثم أسمح بنشرها. فهذه وغيرها من المحاضرات، لأن بعض الناس قد ينشرون عني أو عن غيري بعض المحاضرات يكون فيها أخطاء مطبعية أو أخطاء ما فهمها من الشريف، فأرجو من جميع إخواني ألا ينشروا عني شيئا من محاضرة أو ما يتعلق بتعليق على الندوة في جامع الملك خالد أو غير ذلك مما يوخذ من الأشرطة إلا بعد عرضه علي مكتوبا حتى يصحه ثم ينشر بعد ذلك سواء كان مستقلا أو في الصحف. أسأل الله الجميع التوفيق. أما سؤال الأخ عن الحديث الضعيف، فنعم، ذكر العلماء أنه لا بأس بالذكر في المواعظ والكتب على سبيل الاستشهاد والتذكير لا على سبيل الاعتماد، لكن مع صيغة التمريض لا يجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديث الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفا يقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذكر أو روي عن الرسول أو ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يعني قد استهاد من الضعيف التغريب والترهيب، هكذا ذكر العلماء جمهور أهل العلم ذكروا هذا المعنى. قال الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الألفية: وسهلوا في غير موضوع الروم من غير سبيل ضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. سهلوا يعني تسامحوا في رواية الضعيف من غير بيان الضعف إذا كان في الوعظ والترغيب والترهيب، أما إذا كان في الأحكام الحلال والحرام والواجب والسنة هذا يبين، لا بد يبين الصحيح، لا يروى إلا الصحيح. نعم.
سماحة الوالد، نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، فيريدون من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم.
يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ الفتوى ممن هب وتب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا في أي طريق، لا بد ثبت سواء كان القائل علمانيا أو مسلما غير علماني، لا بد أن يثبت الفتوى، لأن ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى، لا بد من التثبت. فالمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه ولا يعجل في الأمور ولكن يثبت في الفتاوى حتى يقف على الصواب، يسأل أهل العلم المعروفين الذي يعرفهم باستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه. الله قال: فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الكتاب والسنة هم أهل الذكر، فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف، لا، بل يتحرى المؤمن لدينه ويختار الدين من يعتقده أهل الفتوى، وإذا أشكل عليه يسأل من يعرفه بالعلم عما سمعه من فتوى هل هي صحيحة أو من صحيحة حتى يحتاط لدينه. نعم.
سماحة الشيخ، صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ ابن حجر في الفتح،
فما رأيكم في هذا؟ وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم جزاكم الله خيرا؟
ما أعلم هذا الكتاب ولم أقف عليه فيما أعتقد. هو الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ليس واحد منهم معصوما. قد كتبت على فتح بعض الشيء في الأجزاء الأولى إلى كتاب الحج ولاحظت عليه بعض الملاحظات رحمه الله. فالمقصود أنه ليس معصوما ولا من هو أكبر منه. فإذا ظهر الحق فالحق وضالة المؤمن. فإذا قام الدليل على مسألة وجب الأخذ به وإن خالف إماما كبيرا أكبر من الحافظ بن حجر. بل وإن خالف بعض الصحابة الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال ردوه إلى فلان أو فلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن لابد التثبت واحترام أهل العلم والتأدب معهم. إذا وجد قولا ضعيفا يحترم أهل العلم ويتكلم بكلام طيب ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبين الحق بالدليل مع دعائه للعالم وترحمه عليه وأن الله يعفو عنه. هكذا أهل العلم أهل العلم يقدرون أهل العلم ويعرفون قدرهم وعلمهم وفضلهم، ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ، سواء كان من علماء المتقدمين أو من المتأخرين. ولم يزل أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردون عليه إلا صاحب هذا القول. وقال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس. وكلامها العلم في هذا معروف. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان يعني الثوري، وسفيان إمام عظيم. ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث ويذهب إلى رأيه. ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يغير المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟
الله جل وعلا وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى واتقوا منكم أمة يدعون إلى خير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. في الآية ذكر الأمر والنهي. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم الصحيح. فالإنكار يكون باليد والتغيير في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة فيما جعل إليها، الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، وليس في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده ترتب الفتنة ونزاع ومضاربات لا يغير بيده، ينكر بلسانه ويدعي التغيير من أهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك حتى لا ترتب فتنة ولا فساد، ولكن حسبه أن ينكر بلسانه ويقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله. وإذا كان يستطيع إنكار المنكر باليد من دون أن يترتب عليه مفسدة فلا بأس. ثم بعد اليد اللسان، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر والله يعلم من قلبه كراهته ولا يجلس معهم على المنكر، هذا إنكاره بالقلب. نعم.
سماحة الشيخ إمكانيات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل بكثير من المنكرات الظاهرة، فهل فرض الكفاية لا زال حكما في هذا الشأن أم أنه فرض عين؟
الهيئة عليها واجبها وعلى بقية المسلمين واجبهم. الهيئة ما يحصل بها الفرض الآن، لأنها لا تستطيع القيام بكل الواجب، وقد وعدت الدولة وفقها الله العناية بها وتشجيعها وتكثيرها، ونسأل الله أن يعين الدولة على ذلك وأن يوفق الهيئة لما يجب عليها وأن يعينها على كل خير. ولكن بكل حال وجود الهيئة وإن كثرت في كل مكان لا يكفي، إذا رأى الإنسان منكر ينكر بلسانه، وأما إنكار بيده فيحيله إلى من يستطيع إنكار بيده، يرفعه إلى من يستطيع الإنكار باليد، إلا إذا كان في أهل بيته أو كان يستطيع إغواء لأنه من الهيئة أو لأنه أمير له صلاحيات ونحو ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، والإنكار واجب تارة على الكفاية وتارة على العين. على الكفاية إذا وجد من يقوم مقامه، مثلا في قريتك أو قبيلتك جماعة يقوم بعضهم بإنكار المنكر ويكفيه، من قام بالواجب صار بحقك سنة لأن كفيت. أما إذا كان مهنا أنت في القبيلة أو في القرية فواجب عليك على التعيين، واجب عين أن تقوم بالإنكار المنكر، لأن ما في غيرك أحد، أنت المسؤول، أنت العالم المسؤول في القرية أو في القبيلة، أنت المسؤول وأنت العارف بأحكام الله، فالواجب عليك حين فرض عين أن تنكر المنكر وتأمر المعروف. نعم.
سماحة الشيخ، بعض المغرضين ينالون من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الواجب تشجيع الشباب على الخير و شكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب قد يكون عند الإنسان وإن كان شيخا كبيرا قد يكون عنده زيادة وغيرة فيقع فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشغل أن يتثبت في الأمور وأن لا يعجل، تقع الأمور منهم في موقعها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنكرات، ورأى إنسانا تمادى في المنكر فقال غيظة لله والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من الذي يتألى عليه الله في القرآن إني قد غفرت له وأحفظت عمله، لأنه تجاوز الحدود. المقصود أن الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرزق والحكمة والتقى، فلا يزيد يكون غالي كالخوارج، لا ينقص يكون جافي، ولكن يتحرى الوسط، يتحرى الوسط بكلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا، ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفر من قبول قوله ولا ينتفع به، يتحرى في أمره ونهيه الأساليب الحسنة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا يزدع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه، رواه مسلم. فالذي قد ينتقد على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو القول بغير علم، فالواجب التثبت حتى يقول بعلم وإن كان ابن 100 سنة، لا بد تثبت وإن كان شيئا كبيرا، لا بد تثبت حتى لا يقول إلا بعلم البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، والبصيرة العلم بما قال الله ورسوله، هذه الحكمة وهذه البصيرة، قال الله تعالى يعلم الحق بالدليل. والأمر الثاني عدم العجلة، لا بالكلام السيء ولا بالفعل، يثبت لا يعجل بكلام سيء ولا بتغيير بيده حتى يكون أهلا لذلك، وحتى ينظر ماذا يترتب على التغيير اليد، فإن كان يترتب على اليد ما هو أنكر وأشر لا يمكن بيده، وإن كان يترتب على ذلك ما هو خير وأفضل لأن يعني يزول منكر ولا يترتب فسده، هذا هو المطلوب، فما يقع من ولاة الأمور من أول الحسبة ممن له سلطة. فعلى الآمر والناهي والداعي إلى الله أن يراعي الأمرين، أن يكون عن علم وعن بصيرة، والثاني الرفق والحكمة في أموره كلها وعدم العجلة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع في وسائل الإعلام عن الإعصار القادم إلى هذه البلاد، فهل يقنت لهذا الإعصار حفظكم الله؟
هذا محل نظر، إذا وجد حصل من مضار مضرة يقول يقول تكون نازلة تضر المسلمين، وإذا لم يجد شيء فالحمد لله.
سماحة الشيخ، إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس، ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟
هذه واقعة منتشرة في الزمن كله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه وإن تطع أكثر فيضلك عن سبيل الله، لكن يختلف في بلاد أكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة أكثر وفي بلاد يقل، وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وأن يكون أهل الباطل أنشط منهم، يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا، في الطريق، في السيارة، في الطائرة، في المركبة الفضائية، في أي مكان يكون، في بيته، في المسجد، يمكن بالتي أحسن، يعلم بالتي أحسن، بالأسلوب الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول الرب عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا يجوز لطالب العلم السكوت ويدع الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل، لا هذا غلط. أنت مسؤول يا طالب العلم، عليك أن تتكلم ولكن عن علم، تبحث، تسأل، تدرس، تدبر القرآن، تراجع الأحاديث، تحضر حلقات العلم حتى تستفيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ورسوله، وعليك أن تنشر علمك الذي علمته بالدليل، وأن تبحث مع إخوانك وزملائك وأستاذك حتى تطمئن إلى أنك على علم، إلى أنك على بصيرة، ثم تنشر الحق دائما في كل مكان، في مجلسك، في اجتماعاتك بإخوانك، في الفرص المناسبة، في أي مكان، حتى لا يكون أهل الباطل أنشط منك، تجتهد أن تكون أنشط من أهل الباطل وأكثر نفعا للمسلمين من أهل الباطل. وهذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء شيوخا أو شبابا، هذا واجبهم أينما كان أن ينشروا الحق بالأدلة، لا بالدعاوى الباطلة والجهل، لكن بالأدلة الشرعية، بالتثبت، بالبصيرة، وبالرفق، والأسلوب الحسن. هكذا يكون المؤمن أينما كان، يدعو إلى الله، يشير إلى الخير، ينصح لله ولعباده، لكنه رفيق فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فيما يدعو إليه، فيما يأمر به، حتى لا تكون دعوته تقابل بالرد والصد والنفور والخصومات. الله المستعان.
قبل إيراد هذا السؤال، القائمون على المسجد يلتمسون من الحضور عدم المزاحمة على سماحة الشيخ بعد المحاضرة، فنعرف حب الجميع لسماحته، ولكن قد يشق عليه المزاحمة والعناق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
غيب من المسلم إلى أخيه فيه خير عظيم. يقول من دعا لأخيه وهو غيب قال ما أخي الموكل آمين ولك بمثل. من دعا بالله الغيب لإخوانكم المسلمين ولوالديكم المسلمين ولكل مسلم فيه خير عظيم. أنت تشكر والملك يدعو لك مثل ما دعوت به، النعمة العظيمة.
سماحة الشيخ، ما موقفنا من حديث ابن عمر مرفوعا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وكيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين؟
كلها ثابتة، هذه صحيحة. يقول العلماء علماء السنة كلتا يدي ربي يمين مباركة في الفضل، وأما في الإسلام هذه يمين وهذه شمال، سمى اليمين وشمال، لكن كلاهما فاضلتان، كلاهما يمين في البركة والفضل ليس في شمال نقص. الإنسان في شماله نقص، ولكن ربنا عز وجل ليس في شماله نقص، كلتا يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه واليمين ضدها الشمال. فنص الحديث مفهوم من الآيات والأحاديث الأخرى، فهناك يمين وشمال ولكنهما جميعا مباركتان، فاضلتان ليس فيها في شمالها نقص، بل كلتا الجدعين مباركة طيبة شريفة، أكمل من أيدي المخلوقين وأفضل من أيدي المخلوقين، ولا تشبع بأيدي المخلوقين، بل يداه ورسولتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟
الوعد بالشراء ليس شراء، ولكن إذا أراد يشتري أولا هل هو مملوك للبائع أم لا؟ إذا كان مملوك له قد حازه في بيته أو في السوق يشتري منه، ثم إذا كان ما بعد حازه فلا يشتري منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصحيح: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما لا سعنا. وفي حديث زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله أن تبيع. إذا رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا وجدت سلعة عند زيد أو عمر، سيارة أو حبوب أو ملابس أو أواني أو غير ذلك، تشتريها منه كان قد حازها في ملكه، لكن لا تبيعها أنت حتى إلى محل آخر، إلى بيتك أو إلى السوق، تخرجها من محل البائع ثم تبيع بعد ذلك. والذي يريد يبيع عليه لا تشتري منه حتى يحوزها وينقلها إلى رحله. قال ابن عمر: كنا نضرب على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا، في لفظ حتى ننقله من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه، يعني حتى ينقل. والذي يبيعون عند التاجر، هذا يبيعه وهذا يبيعه وعند هذا منكر. إذا شريت من التاجر فانقلها عنه إلى السوق، إلى محل، إلى بيتك، إلى مخزنك، إلى بيت فلان، ثم بيع. وكذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع.
سماحة الشيخ، ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام؟
هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولكن ما أعرفه الآن حال سنده، ولكن مشهور. مقصوده ما ينبغي من يزكي نفسه، من ينبغي له يتواضع لله ولا يزكي نفسه: أنا مؤمن، أنا عالم. ينبغي له، ولهذا كان السلف يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. والعالم يقول: أنا طالب علم، أنا عالم بكذا وكذا، حتى لا يزكي نفسه. ينبغي له التواضع، فمقصود أمر إلى الله التواضع وعدم التزكية للنفس، وهذا أمر مطلوب سواء صح عن عمر ولا ما صح عن عمر. مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكية لنفسه. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وكان السلف إذا سئلوا يقولون: إذا سئلوا هل هو مؤمن؟ قال: إن شاء الله. يعني ما يدري هو كمل الإيمان ولا ما كمل الإيمان. وبعضهم يراعي الخاتمة، ما يدري ماذا يموت عليه. وبعضهم يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خير وشره. يجيب السائل، مع أن غير مشروع السؤال هذا. أنت ما هو مشروع لك أن تقول أنت مؤمن، ما لك حاجة تسأل عن هذا. لكن لو سئل الإنسان وقال: أنا مؤمن إن شاء الله، فليس بشاك، من باب التورط، من باب الحيطة. نعم.
سماحة الوالد، نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع، حفظكم الله.
نعم نعم، هذا واجب العلماء، يجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا الحق وينشروا السنة ويعلموا الناس، وألا يتقاعسوا حتى يكثر في الباطل ودعاء في الباطل. يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في مساجدهم التي حولهم، وإن كانوا غير أئمة ينشروا الحق في المساجد التي حولهم وفي والخطبة في الجمعة، كل واحد يعتني بخطبة الجمعة يتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يتحرى حاجة الناس ويبين لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزمهم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من أمر المعروف وأن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل. إذا سكت العلماء من يتكلم؟ تكلم الجهال فيضل ويضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح إن الله لا يقبض الانتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يقبض العلم وفي العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. فالواجب على العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله أينما كانوا من أرض الله، الواجب عليه أن يعلموا الناس وأن يرسلوا الناس. قال الله قال رسوله، وما أشكل عليه أن راجعوا فيه كتاب السنة، راجعوا كلام العلم. العالم يتعلم إلى يوم إلى أن يموت يتعلم، العالم يتعلم ما أشكل عليه، راجع كلام العلم، راجع الأدلة حتى يدرس على بصيرة، حتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة العلم إلى أن يموت، ولو كان من الصحابة كل محتاج إلى طلب العلم، يتفقه يتعلم، فهو يعلم ويتعلم، راجع كتب البر القرآن، راجع الأحاديث، راجع كلام أهل العلم حتى يستفيد ما أشكل عليه، ويعلم ما علمه الله، ما علم علمه الناس، وما لم يعلم يتعلمه حتى يستفيد، حتى يعلم الدليل، فيكون متعلما ومعلما أينما كان، في أرض الله، في بيته، في المدرسة، في المعهد، في الجامعة، في المساجد التي حوله، في السيارة وفي الطائرة وفي أي مكان كان، يكون مباركا في المقبرة إذا حضر مع عند الدفن ولم ينقض القبر، جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العالم ينتهز فرصة، ينتهز فرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، ينتهز فرصة فيذكر ويعلم من كلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. نعم، لعل يكفي. أسأل الله يوفق الجميع.
الله القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على القائل: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لن أمدح هذه الليلة سماحة والدنا وعالمنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولن أطريه، ففي قلوبنا ما الله به عليم من الحب له في الله عز وجل. أما الحب الذي أحمله لسماحته فإنه يحق لي أن أتكلم به على رؤوس الأشهاد لورود الآثار بذلك. فأشهد الله تبارك وتعالى ثم أشهدكم أن هذا الشيخ من أحب أهل الأرض الأحياء إلى قلبي محبة فيه سبحانه وتعالى، لا أريد بها إلا وجهه سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سماحة الشيخ له علينا حقوق ثلاثة: أولها أن ندعو له في ساعات القرب والصفاء، في ساعات الإجابة للدعاء ندعو له بالتوفيق والعون والمتاع الحسن والثبات والسداد. فنسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شيخنا من كل مكروه، وأن يحسن لنا وله الخاتمة، وأن يرفع درجته في الصالحين، وأن يجمع بيننا وبينه في دار الكرامة. الثاني من حقوق الشيخ أن نستفيد من علم شيخنا وفتاويه وتوجيهاته ونصائحه ومحاضراته
ورسائله، فإنها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه سلف الأمة وأئمة المسلمين. الثالث، أن نعود إلى شيخنا في كل وقت نطلب نصحه وإرشاده ومشورته وتوجيهه، إذ نحن في وقت غربة من الدين وفتن كقطع الليل المظلم. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول: تقدس اسمه، ما كان عليه سلف الأمة وأئمة المسلمين. الثالث، أن نعود إلى شيخنا في كل وقت نطلب نصحه وإرشاده ومشورته وتوجيهه، إذ نحن في وقت غربة من الدين وفتن كقطع الليل المظلم. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول: تقدس اسمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين يدي محاضرة الشيخ التي هي بعنوان واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم، أستأذنه في أبيات من الشعر بعنوان يا صاحب السماحة. وقد أنشد حسان في المسجد بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول وبالله التوفيق: لك الحمد يا رحمن إياك نعبد، لك الحمد يا رحمن إياك نعبد، إله له نعن وندعو ونقصد. وصل على المختار ما هبت الصبا، وصل على المختار ما هبت الصبا، فأسوتنا نور الظلام محمد. أيا رب ثبتنا على سنة الهدى، إذا زاغ عنها مجرم متمرد، على منهج الصحب الكرام وسادة من التابعين الصيد نحيا ونسعد. ومالك والثوري وابن مبارك كذا الشافعي ثم البخاري وأحمد، وعلم تقي الدين فاسلك سبيله، وتلميذه ابن القيم الفذ مسعد. وسلم على أهل الحديث فإنهم هم القوم دين الله منهم يجدد. أعز ذكر حماد وشعبة دائما، وكرر رعاك الله قال مسدد. ودع كل بدعي فإن طريقه ضلال وخسران، مساعيه تفسد. كجهم وجعد في الهلاك وواصل، وبشر وعمر بن العبيد المفند. ترحم على الشيخ المجدد إنه بنجد دعا يمحو الظلام ويرشد. وأبناؤه الغر الكرام، ومرحبا بأسرة آل الشيخ والجد أمجد. ووالدنا عبد العزيز نحبه به نقتدي في الخير والله يشهد. عسى ربنا رب العباد يثيبه ويحفظه سبحانه ويسدد. وأوصيت إخواني وصية ناصح بإخلاص دين الله فهو المؤكد. وأن يطلبوا العلم المهم بهمة، ولا يفتروا فيه ولا يترددوا. ودعوتهم لله في كل ساعة إلى منهج التوحيد فالحق مقصد. وهجرهم الدنيا فإن طريقها يصد عن النهج القويم ويبعد. فقد نجم الأشرار في كل بقعة، وقد شهروا أسيافهم وتمردوا. وقد حاربوا الرحمن جل جلاله وقد أصدروا في الفاحشات وأوردوا. تداعوا لحرب الدين من كل وجهة، فكم أزبدوا بالبهت حينا وأرعدوا. فوا أسفا أين الدعاة لربهم، وأين حماة الدين، كيف تبددوا. لقد أصبح الإسلام في الغربة التي بها أخبر المختار يرويه مسند. لقد أصبح الإسلام في الغربة التي بها أخبر المختار يرويه مسند. فطوبى لأنصار الرسول وحيهلا بهم، وهم النزاع والسعي يحمد. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأسعدوا. إذا فسد الناس استقاموا وإن عن الحق خلق حذروهم وأرشدوا. ونسألك اللهم نصرا مؤزرا على من أحب الكفر دينا وألحدوا، وألهم ولاة الأمر تحكيم شرعنا، وألهم ولاة الأمر تحكيم شرعنا، فإن طريق الفوز إياك نعبد، وطاعتهم في طاعة الله واجب، وطاعتهم في طاعة الله واجب، نصيحتهم فرض علينا مؤكد، وصل وسلم ما أردت إلهنا على أحمد المختار ما هاج منشد. وأترككم مع سماحة الوالد الشيخ فليتفضل، سدد الله كلامه وأصاب باتهامه مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا. وأشكره سبحانه على ما من به من هذا اللقاء في سبيل الله وفي طاعته جل وعلا والتواصي بحقه، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، ويعيننا جميعا على ما فيه رضاه، ويعيننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ الرأس سليمان الراجحي على دعوته لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه صالح وفي ذريتهم، ويعينهم على كل خير، ويبارك في جهودهم، ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. ثم أشكر أخي الأخ الشيخ عايض على كلمته وعلى قصيدته المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يحبه كما أحبنا لله عز وجل. وقد ذكر أيضا في الأمر الثاني عن الفتاوى وأنها عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأقول إن هذا هو الذي نريده، وهو الذي نهدف إليه، وهو الذي نجتهد في تطبيق فتاوانا عليه. ولكني لست معصوما، قد يقع الخطأ والزلل مني في شيء لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكني لا آل جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا آل جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق. وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم والاستفتاء منهم، هذا أمر معلوم قد شرعه الله لعباده، فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، وأسأل الله جعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والأمل الصالح. الله قال جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: في قوم أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء الأي السؤال. فالواجب على كل مسلم أشكل عليه أمر من أمر دينه أن يسأل عنه أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم على جهل وضلال. فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا. العلماء هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به. وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن يستفتوا أهل العلم. وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، هم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل العلم، وليس أهل العلم وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بكتاب والسنة، إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليهما في كل شيء. هؤلاء هم أهل العلم، وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله جعله للناس عامة للجن والإنس، وجعل رسالته عامة وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة، فيها صلاح أمر الدين والدنيا، فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة ربهم وعبادته وأداء حقه وترك ما نهى عنه، وفيها صلاحهم في كل ما يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى، وفيها صلاحهم لتوجيه العباد وإرشادهم إلى ما ينفعهم ويهديهم إلى الطريق السوي ويباعدهم من طريق النار وطريق الهلاك والدمار. وعنوان الكلمة: واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم. المسلمون عليهم واجبات تتعلق بدينهم والاستقامة عليه كما شرع الله وكما أمر، فإن الله خلقهم ليعبدون وأرسل الرسل بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه عبادة أمرهم بها، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما بعث الرسل قبله، بعثه بالدعوة إلى هذه العبادة، بالدعوة إلى هذا الدين، بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق النجاة، معلما لهم كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وجعله خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعده هو كافر بإجماع أهل العلم والإيمان، من ادعى أنه نبي أو أنه يوحى إلى أحد بعده كالقاديانية فهو كافر بالله، ضال مضل مرتد عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام. فهو خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت عنه الأحاديث الصحيحة عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فالواجب على أهل الإسلام اتباعه، الواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير على ذلك حتى الموت. وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا بها، لا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة. فهم خلقوا ليعبدوا الله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يفسرها لعباده وببيان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد فسرها في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام. فأصلها توحيد الله والإخلاص له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصل هذه العبادة، هذا أصلها توحيد الله، تصلته بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله لبيان هذه العبادة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تولوا إلا الله. فالكتب المنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. والرسل جميعهم كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم ورجال ونساء عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا فعلا وتركا. فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه في دعائك ورجائك وخوفك ونذرك ونفعك وسائر عباداتك، كما قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالعبادة حق الله لا تصح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا ملك ولا غير ذلك، بل حق الله عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك، هو المعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كان للعرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم الله إلا بقايا من الكتاب وهم قليل حين بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله، منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء منهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان منهم من يعبد الأشجار والأحجار منهم من يعبد القبور منهم من يعبد النجوم ويستغيث بها وينذر لها إلى غير ذلك. فبعث الله هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينقذهم الله به من هذا الشرك الوخيم، فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله وأرسل إلى الله وعلم الناس توحيد الله، ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك عبادة ما سواه جل وعلا. وبعد مضي 10 سنين فرض الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر أسرج به إلى بيت المقدس ثم أرج به إلى السماء وجاز السماوات 7 جميعا ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام، وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه الصلوات 5 فنزل بها عليه الصلاة والسلام وعلمها الناس وقام بها المسلمون في مكة، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفرض الله عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء، الواجب عليهم جميعا في وقته وبعد وقته وفي وقتنا هذا وإلى يوم القيامة، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة، هذا واجب الجميع نحو دينهم، يجب عليهم أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة طاعة الأوامر إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد في سبيل الله النفس والمال وصدق حديث وغير هذا، مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب هو صرف العبادة وبعضها لغير الله، هذا الشرك الأكبر، كدعاء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم، هذا الشرك الأكبر، وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، فإن قول لا إله معناها لا معبود حق إلا الله، وهي كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها، وهو الشرك الأكبر. فليأتي الأموات ويدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم أو يسألهم النص على الأعداء أو شفاء المرضى أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بهم أو ينظر لهم ويذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله، كل هذا يناقض قول لا إله إلا الله ويخالف قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويخالف قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور، يأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على العدو أو أنت تعلم من أنا فيه انصرنا أو ما أشبه ذلك، هذا الشرك الأكبر وهذا دين الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولا بد أيضا مع توحيد الله والإخلاص له والحذر من الكفر به، لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فعلى كل مكلف أن يؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، هو رسول الله حقا، هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، يجب الإيمان به بالقلب واللسان والعمل، تؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا إلى جميع الناس، وهو خاتم الأنبياء إيمانا صادقا لا نفاق فيه، تحققه بالعمل بطاعة الأوامر وترك النواهي، بطاعة أوامر الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وترك محارم الله من الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى غير هذا ما حرم الله، تحقق هاتين الشهادتين بطاعة الأوامر وترك النواهي، هذا حق الله عليك وحق الرسول عليك، حق الله أن تعبده وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق وأنه إله الجميع وأنه خالق الجميع وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل هذا داخل في الإيمان بأنه لا إله إلا الله، الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ومصرف العباد، هو الرزاق الخلاق مدبر الأمور مصرف الأشياء، ليس للعباد خالق سواه ولا مدبر سواه، فهو النافع الضار المانع المعطي الخالق لكل شيء القادر على كل شيء الرزاق والعباد بيده تصرف الأمور كلها سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو أيضا مستحق العبادة لا يستحقها سواه، وهو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة، تخصيص الله بالعبادة وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم غير ذلك، وهو أيضا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الأسماء والصفات، قد قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعلى جميع المكلفين الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غيرها، وعلى جميع الإيمان أيضا بما ثبت في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ثم إمرارها كما جاءت، الإيمان بها وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا زيادة، بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت لا نحرف ولا نغير ولا نزيد ولا ننقص ولا نؤول شيئا من صفات الله، بل يحق كلها تجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله مع الإيمان القطعي بأنه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما أنه لا يشبه في ذاته فهكذا هو سبحانه لا يشبه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بد مع هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والبعث والنشور والحساب والجزاء وعذاب القبر ونعيمه، لا بد من هذا، من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على الجميع من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والعربي والعجم والأغنياء والفقراء وحكام ومحكوم، على الجميع الإيمان بكل ما أخبر الله برسوله. هذا واجب نحو دينه، واجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من مما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومن بعده من الرسل وما جاءوا به من الهدى، وأن الله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان. وكذلك بكل ما مضى من أخبار الماضين مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن قص الله، عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العزيز وفي ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا بد من هذا الإيمان. ومن ذلك الإيمان بما يأتي بعذاب القبر ونعيمه، كل إنسان هذا قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، روضة من رياض الجنة للمؤمن وحفرة من حفر النار للكافر، والعاصي على خطر، العاصي يناله في قبره ما يناله إلا ما عفى الله عنه، العاصي على خطر. واثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبر رجلين يعذبان في قبرهما، واحد يعذب بأنه كان يمشي بالنميمة، وآخر يعذب لأنه كان لا يستنزه من البول يتساهل في البول، فعذبا في قبرهما، وهذا عذب معجل، وهاتان معصيتان. فهذا يبين لنا أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله، أن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن يحذر من الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر، أحوال الناس في قبورهم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والميت في أول ما يوضع في قبره يسأل من أكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله ويقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه كان ثابت في الدنيا قبل أن يموت، كان على الحق، كان بصيرا بدينه ثابتا، فلهذا يثبت في القبر. أما الكافر والمنافق إذا سئل فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، فيعذب نعوذ بالله ويضرب بمرزبة من حديد فيصبح صحيحا يسمع كل شيء إلى الإنسان. وهكذا الإيمان بأن الله يحشر الناس يوم القيامة وأنه يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، فالبعث بعد الموت أمر لا بد من إيمانهم، الناس يبعثون، تقوم الساعة أولا ويموت الناس، ينفخ في الصور إسرافيل فيموت الناس الموجودون، ثم نفخة أخرى بعد ذلك في الصور يبعثهم الله ويقومون من قبورهم من كل مكان من البحار ومن كل مكان، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم. هذا حق. هناك نفختان، نفخة الفزع والصعق وهي نفخة الموت، والثاني نفخة البعث والنشور، فينشر الله الناس ويقوم من قبورهم ومن مواضع موتهم ومن كل مكان صاروا إليه إلى هذا المحشر، يجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من الإيمان بهذا والإعداد له، أن تعد له عدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا المحشر قيام بين يدي رب العالمين ومجازاتهم بأعمالهم، تنصب الموازين وتنتشر كتب يوم القيامة، ينصب الله الموازين ويسير بها أعمال العباد، هذا يرجح ميزانه هو السعيد وهذا يخف ميزانه هو الهالك. وهذا يعطى كتابه بيمينه هو السعيد، وهذا يعطى كتابه بشماله هو الهالك، نسأل الله السلامة. فهذا المقام وهذا الأمر عظيم، لا بد من أن نستحضره وأن نعد له عدته. يوم القيامة يوم عظيم، يوم الأهوال والشدائد، مقداره 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم عظيم، فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق، فعليك أن تعد له العدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والتعاون بالبر والتقوى مع إخوانك والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل إلى غير ذلك. لا بد من هذا الأمر. عليك عبد الله وعليك يا أمة الله، على كل من الرجال والنساء، على الجميع أن يتقوا الله ويطيعوا أمره ويتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يعلموا الجاهل ويرشدوا الضال وينصحوا لله ولعباده وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما قال تعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، رؤية حقيقية، يكلمهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم. هذه عقيدة السنة والجماعة، أجمع السنة والجماعة على أن الله سبحانه يرى في القيامة ويريهم وجهه الكريم جل وعلا، ويحجب عنه كفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمن يرونه سبحانه والكفار محجوبون عنه. هذه الرؤية العظيمة آمن بها السنة والجماعة وأجمعوا عليها. وهكذا في الجنة يراه المؤمنون، وذلك أعلى نعيمهم، أعلى نعيمهم، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة، والزيادة النظر لوجه الله مع ما يزيده الله من الخير أيضا والنعيم المقيم الذي فوق ما يخطر بباله. ويقول جل وعلا: على الأرائه ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمنون يرونه سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقة، لكن من دون إحاطة، يرونه سبحانه من دون إحاطة، لأنه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار خلقه، وذلك أعلى نعيمه. يقول له يوم في الجنة سبحانه وتعالى: هل كرم شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول: إن لكم عند الله موعد، سوف يجزيكموه، فيكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، فيرونه سبحانه رؤية عظيمة، وذلك أعلى نعيمهم وأحب شيء إليهم، جعل الله وإياكم منهم. هذه رؤية عظيمة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وينكرها أهل البدع المعتزلة والجهمية ومن سار على نهجه. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا عليها أن المؤمن يرونه في القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، وقد أجمع عليها بالحق من أهل السنة والجماعة، كما حكى ذلك أبو حسن الأشعري في كتابه المقالات، وحكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر أن جمهور أهل السنة يكفر من أنكر هذه الرؤية. جمهور أهل السنة والجماعة يرون من أنكر هذه الرؤية يرونه كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكنه لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. أما في الدنيا فالرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل. فلهذا ادخر رؤيته سبحانه ادخرها لعباده في دار الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، كما سئل عن ذلك فقال: رأيت نورا. فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام يقظة وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا، لا الأنبياء ولا غيره، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرى ربه سبحانه في القيامة وفي الجنة، وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها نار بالله، وأنهم عن الله محجوبون لا في القيامة ولا في لا يرونه سبحانه وتعالى، بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم. والعاصي على خطر، والعاصي على خطر، لكنه مآله الجنة. الموحد المؤمن هو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيبه في قبره بمعاصيه، ولكنه مصيره إلى الجنة بعد ذلك، وإن دخل النار وإن جرى عليه بعض العذاب. فأهل السنة والجماعة مؤمنون مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار، خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم. أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار وإن دخلها، إن عفى الله عنه صار مع إخوانه في الجنة، وإن لم يعف عنه صار إلى النار وعذب فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعذيب والتطهير يصل إلى الجنة، كما تواترت في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا عند أهل السنة والجماعة. قد يعذب العاصي في قبره، قد يعذب في النار لأنه مات على الزنا، مات على شرب الخمر، مات على عقوق الوالدين، مات على الربا، قد يعذب في القبر، قد يعذب في النار إن لم يعفو الله عنه. قال تعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأن من مات عليه فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها لا يغفر له، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وعفى عنه بأعمال صالحة، وإن شاء عذبه على بأعمال صالحة أو بشفاعة الشفعاء، إن شاء ربنا عفى عنه فضلا من سبحانه أو بشفاعة الشفعاء أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة له في آخر حياته صار سببا لعفو الله عنه إلى غير ذلك. هذا إذا لم يتب. أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوان المؤمنين ويدخل الجنة من أول وهلة ولا يعذب. لكن هذا في من مات ولم يتب، مات على الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدهما، أو مات على الربا، أو مات على شرب مسكر، أو مات على غير هذا من المعاصي الكبيرة، هذا هو الذي تحت المشيئة وهو على خطر من دخول النار ومن عذاب في القبر إلا أن يعفو الله عنه. وبكل حال هو عند أهل السنة والجماعة مصيره بعد ذلك إلى الجنة، لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن العاصي يخلد في النار، هذا قول باطل عند أهل السنة والجماعة. العاصي لا يخلد في النار إذا كان موحدا مات على التوحيد والإيمان، لا يخلد في النار، ولكنه إذا دخلها يعذب ما شاء الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في الجماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عن مشابهة المنافقين المتخاسين عنها. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن حق الله عليك أيضا أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية، وأن تصوم رمضان كما أمر الله، وأن تحج البيت مرة واحدة في الحج مرة واحدة مع الاستطاعة، وأن تؤدي ما وجب الله من بر والديك وصلة أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد إذا تيسر، جهاد بالنفس وبالمال. وأنتم الآن عندكم جهاد، جهاد إخوانكم الأفغان للشرك بالله والشيوعية، هؤلاء الإخوان مجاهدون لهم حقا عليكم أن تساعدوهم بالنفس والمال، فهم مجاهدون يجاهدون الشرك يجاهدون الإلحاد والشيوعية، فنوصيكم بمساعدتهم، نوصيكم جميعا بمساعدتهم بالنفس والمال، ساعدوهم جميعا. ومن قال إنه لا يساعد إلا فلان فقد غلط وأخطأ، يجب أن يساعد الجميع، الساعة سبعة الدولة القائمة والأخ جميل الرحمن يساعد الجميع، كلهم مستحقون للمساعدة، وكلهم يجب أن يساعد، وكلهم بحمد الله على جهاد شرعي وجهاد إسلامي، وما قد يقع من بعض الناس من الخطأ أو الغلط يعالج، كل بني آدم خطاء، فإذا وقع خطأ أو غلط من بعض القادة أو غيرهم ينبه في خطأه، ولا أحد واحد منهم معصوما لا هم ولا غيرهم، يبين له ما قد يخطئ فيه ويوجه إلى الخير، ويجب عون ويجب أن يعان الجميع وأن يجاهد مع الجميع بالنفس والمال، لأن جهادهم جهاد عظيم جهاد شرعي، ومكاتب وهيئة استقبال المساعدة موجودة في الرياض وغيره، وهكذا محل الراجحي محل السبيعي كلها تقبل المساعدة المجاهدين، ونوصيكم بهم نوصيكم خيرا، وهكذا الجهاد إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود، فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير، وقد أوذوا إخواننا في فلسطين، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينه وبين المسلمين، إما بجهادهم واستيلاء عليهم وحصرهم في محلهم بما شرع الله من أخذ الجزية عليهم وغير ذلك مما هو واجب مع الاستطاعة، أو بصلح بينهم وبين دولة فلسطين صلحا ينفع المسلمين ويحصل لفلسطين به دولتهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الأذى والظلم. يجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان، وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وأذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم هذا لا يسوغ شرعا، بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم وسعهم في جهاد أعداء الله اليهود أو فيما يتيسر من الصلح، إن لم يتيسر الجهاد صلح عادل يحصل به للفلسطينيين قامة دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وأهل مكة أكثر من اليهود ذاك الوقت، لأن المشركين أكثر من أهل الكتاب، أباح الله طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب محصنات، ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نسائهم، وصالحهم النبي عشر سنين على وضع الحرب يأمن فيها الناس، وكان هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وإن كان في غضاضة عليهم بعض الشيء ورجح النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة، فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم، هذا أمر مطلوب، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب، وصبر على بعض الغرارة في ذلك لمصلحة المسلمين وأمنهم حتى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسمعوا القرآن، ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا عظيما نفع الله به، وصار الناس يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ودخل في هذا الصلح بسبب الصلح جم غفير وأمم كثيرة من المسلمين دخلوا في دين الله وتركوا كفر بالله عز وجل. وعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويتواصلوا بالحق ويتعلموا دينهم، يتبصروا في دينهم يتفقهون، هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا، الإسلام ما خلق عالما خلق جاهلا، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، الواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء من طريق المكاتبة من طريق سماع المقالات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، هو برنامج مفيد عظيم وهو يذاع كل ليلة مرتين في نور في نداء الإسلام الساعة 9:30، هذا البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعات القرآن، وهذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها، هذا واجب على الجميع على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن، يتعلمونه ويعلمونه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. وهذا يدل على أن ما تفقه في الدين ما أراد الله بخيرا، نسأل الله العافية. فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغ هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه، وأن يؤنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، وأن يحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه لك المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالوصية لجميع: العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كان طالبة علم تطالع، تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليها، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب العلم من الرجال والنساء يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم. وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات ونور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة، في سؤالات مهمة من كل مكان تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة وأراد الفائدة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآياته فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل. وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا سنة الرسول بين أيدينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء موجودون بحمد الله، نسأل الله يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير ويعينهم على كل خير وينفع بهم العباد والبلاد. هذا وعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويتواصلوا بالحق ويتعلموا دينهم، يتبصروا في دينهم، يتفقهون. هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا. الإسلام ما خلق عالما، خلق جاهلا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء، من طريق المكاتبة، من طريق سماع المقالات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، فهو برنامج مفيد عظيم، وهو يذاع كل ليلة مرتين في نور في نداء الإسلام الساعة 9:30. هذا البرنامج له فائدته العظيمة. وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعة القرآن، وهذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها. هذا واجب على الجميع، على الرجال والنساء، أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس أهل القرآن يتعلمونه ويعلمونه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. وهذا يدل على أن ما تفقه في الدين ما أراد الله بخيرا، نسأل الله العافية. فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه، وأن يعنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، وأن يحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين يلتمسوا فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه، وأن يعنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، وأن يحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: ونزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالوصية لجميع: العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كان طالبة علم تطالع، تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليه، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب العلم من الرجال والنساء يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم. وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات والنور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة، في سؤالات مهمة من كل مكان تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة وأراد الفائدة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل. وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا سنة الرسول بين أيدينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء موجود بحمد الله، نسأل الله يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير ويعينهم على كل خير وينفع بهم العباد والبلاد. على أهل العلم أن يبينوا، والله قد أخذ عنه ميثاق بذلك، وعلى الناس يتعلم ويتبصروا ويسألوا ولا يستحي، إن الله لا يستحي من حق. والله قد أخذ عنه ميثاق بذلك، وعلى الناس يتعلم ويتبصروا ويسألوا ولا يستحي، إن الله لا يستحي من حق. أم سليم امرأة أبي طلحة قالت والناس يسمعون: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم إذا رأت الله، يعني مني. فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليه غسل إذا رأى المني، إذا ما رأى المني ما عليه غسل. وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل المني عليه غسل. وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المني عليها غسل، إن الله لا يستحي من الحق. فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجبات، ولا سيما في عصرنا هذا عصر الغربة. الواجب العناية بالتعلم والتفقه في الدين. وهنا بحمد الله يقظة عظيمة وصحبة عظيمة للتعلم والتفقه في الدين في أماكن كثيرة في هذه البلاد، وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا. في بحمد الله حركة إسلامية ونشاط إسلامي، نسأل الله يسدده، نسأل الله يصلح القائمين عليه، نسأل الله يمنح القادة الصالحين والعلماء الموفقين حتى يقودوا هذه الحركات الطيبة إلى الهدى وإلى الأمام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا أن يعتني بهذا الأمر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيه الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعلى كل منا أن ينصح لله ولعباده. أديم النصيحة، قل لمن ينصح؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسؤول سمعمته. كل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحة لله ولعباده، ومن النصيحة لله ولعباده تعليم الجاهل وإنشاد الضال وأمره بمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. إلا من ظلم، إلا من ظلم، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة الأمور، يغدب أو يسجن إلى غير ذلك. لكن أنت تبدأ بالتي أحسن، تعلم وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى عن الحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين لحكامهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، ويمنحهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به. هذا حق في كل مكان في هذه البلاد، لولاة أمرها بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، ويعينهم الله على كل خير ويسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد. وهكذا في مصر، في الشام، في العراق، كل مسلم يدعو الله لولاة الأمور أن يصلحهم الله، أن يردهم للصواب، وأن يهديهم لما يرضيه. هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور أن الله يهديهم ويردهم للصواب إذا كانوا على غير الهدى، تدعو الله لهم بالهداية والصلاح حتى يستقيموا على أمر الله وحتى يحكموا شريعة الله. ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميع في كل مكان، في تحكيم شريعة الله واتباع الكتاب والسنة صلاح الدنيا والآخرة، صلاح أمر الدنيا والآخرة، في مصر، في الشام، في العراق، في أفريقيا، في كل مكان. في اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة. فكل مسلم في دولته يسأل الله لها التوفيق، يسأل الله لها الهداية، إذا كانت تنتسب للإسلام ينصح لها، يعينها على الخير، يطلب الله لها التوفيق والهداية، لا يسأم ولا يضعف، يرجو لها الخير والصواب بالحكمة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب، لعل الله يجعله مباركا هو إخوانه، فيكون سببا لهداية من أراد الله هدايته من أمير أو حاكم أو قاض أو غير ذلك ممن له شأن، لأن هداية المسؤول وهداية من له شأن في الأمة ينفع الله بها العباد والبلاد ويقتدى به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذه نعمة عظيمة، لكن مع العناية بالحكمة والحذر من أسلوب الشديد العنيف الذي يدثر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور. من على الداعي إلى الله والناصح لله يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى الرضا به وتنفيذه. وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل بيته. أهل البيت أيضا لهم شأن، عليك أن تجتهد في صلاح أهل بيتك. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك أن تجتهد في صلاح بيتك، زوجتك، أولادك الذكور والإناث، أخواتك، جميع بيتك، تجتهد في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم ما حرم الله، هذا أنت مسؤول عنه، كلكم راع وكل واحد منا مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام على الناس راعي ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راع فيما سيده ومسؤول رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فعلينا أن نجتهد في صلاح البيوت من جهة الصلاة، من جهة إخلاص الله، من جهة البعد عن محارم الله. على كل واحد منا من الرجال والنساء، المرأة عليها تجتهد والرجل كذلك. صلاح البيوت من أهم الأمور. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن نبيه إسماعيل: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا، فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار والعناية بأهل البيت، لا تغفل عنهم زوجة أو أم أو جدة أو أخوات أو بنات أو أولاد، عليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر ابنك وبنتك بالصلاة سبع وتضربهم عنها لعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله، وتعودهم الصلاة في جماعة حتى يعتادوها، فإذا بلغوا فإذا هم قد استقاموا على دين الله وعرفوا الحق. كل واحد منا عليه ذلك، وكل امرأة عليها ذلك، على المرأة والرجل التعاون، الأب والأم والأخ والأخت، الجميع يتعاونون على البر والتقوى في صلاح البيوت وتحذير الولد مما يضره، وعلم ما وجب الله عليه وينهى عما حرم الله عليه من تخلف عن الصلوات، من شرب المسكر، من تعاطي التدخين، من حلق اللحاء أو تقصيرها، من إسبال الملابس، من النميمة، من الغيبة، من سماع الأغاني والملاهي، إلى غير هذا مما يضر ولدك أو أختك أو غير ذلك. التعاون واجب على البر والتقوى، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، من الرجال والنساء في سابق الزمان وفيما يأتي من الزمان هم الرابحون، الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ثم نفذوا الإيمان، حققوا الإيمان بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ثم تواصوا بالحق دعوا إلى الله وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الناجون هم الرابحون. وهكذا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحبة لا يغتاب بعضهم بعضا ولا ينم بعضهم على بعض ولا يخون في الأمانة ولا يؤذيه ولا يظلمه ولا يشهد عليه بالزور إلى غير ذلك، إخوة أحباب. ثم قال يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يسكتون لا يداهنون، يأمرون إخوانهم بالمعروف بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ينهاه عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هكذا المؤمنون والمؤمنات، هكذا المؤمن الصادقون والمؤمنات الصادقات، هذا شأنهم، يستقيمون على دين الله ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرشدون الناس إلى الخير وينصحونهم بعبارات حسنة والأسلوب الجيد والإخلاص لله والصبر والمصابرة. كذلك المؤمن يسعى في أمور دنياه، لا يكون كل على الناس، يتعلم يكتسب يبيع يشتري يصنع أمر دنياه، يتخذ مزارع المزرعة كما كان الأنصار، يبيع ويشتري كما كان المهاجرون، لا يكون كل على الناس يسألهم ويشهدهم، لا، يجتهد في أن يغنيه الله للناس، لا يشهد ولا يسأل، يجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحة والطرق الشرعية، من بيع وشراء، من زراعة، من حرفة أخرى كالحدادة والنجارة والغرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم في بنائهم في غير ذلك، يعمل يستخدم هذا الجسم الذي عافاه الله، يستخدمه في طاعة الله ورسوله وفي كسب الحلال الذي يغنيه الله به عن الناس، يعمل يعالج مرضه، يتعاطى الأدوية التي يعينه الله بها على بقاء صحته، يفعل الأسباب التي تنفعه في دنياه، في صحة بدنه، في كسب الحلال، في ترك الحرام، في الاستغناء عن الناس، يجتهد المؤمن هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشر. وسئل عليه السلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض، عمل بيده وكل بيع مفروض. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل عمل يده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري الصحيح. فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغني عن حاجة إلى الناس وسؤالهم، وعليك بالكسب الطيب البعيد عن غش والخيانة والكذب، تكتسب الحلال بالصدق بأداء الأمانة سواء كان في بيع وشراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بناء أو تشتري عند المزارعين أو تتخذ مزرعة مع إخوانك أو غير هذا. فالإنسان يكتسب يدعو يطلب الرزق، يطلب الرزق حسب الطاقة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للرزق، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعينهم على كل ما ينفع العباد في أمر الدين والدنيا. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله يصلح ولاة الأمور في كل مكان، وأن يعينهم على الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان في أرض الله. نسأل الله يوفق جميع المسلمين، نسأل الله يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيننا وإياهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه استعادة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على ما نفعنا وأفادنا به، ونسأل الله العظيم أن يجزي المثوبة وأن يرفع درجته وأن يحفظه لنا وللمسلمين كافة. هنا بعض الأسئلة أستأذن سماحته في إيرادها. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الأخوة، قبل الجواب عن الأسئلة أخبروا جميعا أني لا أسمح لأحد يكتب المحاضرة القصيرة أو غيرها وينشرها إلا بعد عرضها علي، لأن النقد من الأشرطة قد يقع في بعض الأخطاء، فلا أسمح لأحد أن يطبعها أو ينشرها في الصحف إلا بعد عرضها علي لتصحيح بعض الأخطاء ثم أسمح بنشرها. فهذه وغيرها من المحاضرات، لأن بعض الناس قد ينشرون عني أو عن غيري بعض المحاضرات يكون فيها أخطاء مطبعية أو أخطاء ما فهمها من الشريف، فأرجو من جميع إخواني ألا ينشروا عني شيئا من محاضرة أو ما يتعلق بتعليق على الندوة في جامع الملك خالد أو غير ذلك مما يؤخذ من الأشرطة إلا بعد عرضه علي مكتوبا حتى يصحه ثم ينشر بعد ذلك سواء كان مستقلا أو في الصحف. أسأل الله الجميع التوفيق. أما سؤال الأخ عن الحديث الضعيف، فنعم، ذكر العلماء أنه لا بأس بذكر في المواعظ والكتب على سبيل الاستشهاد والتبشير لا على سبيل الاعتماد، لكن مع صيغة التمريض لا يجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديث الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفا يقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذكر أو روي عن الرسول أو ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يعني قد يستفاد من الضعيف الترغيب والترهيب. هكذا ذكر العلماء جمهور أهل العلم ذكروا هذا المعنى. قال الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الألفية: وسهلوا في غير موضوع الرو من غير سبيل ضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. سهلوا يعني تسامحوا في رواية الضعيف من غير بيان الضعف إذا كان في الوعظ والترغيب والترهيب، أما إذا كان في الأحكام الحلال والحرام والواجب والسنة هذا يبين، لا بد يبين الصحيح، لا يروى إلا الصحيح. نعم.
سماحة الوالد، نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، فيريدون من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم.
يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا في أي طريق، لا بد ثبت سواء كان القائل علمانيا أو مسلما غير علماني، لا بد أن يثبت الفتوى، لأن ليس كل من أفتى يكون أهلا لفتوى، لا بد من التثبت. فالمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه ولا يعجل في الأمور، ولكن يثبت في الفتاوى حتى يقف على الصواب، يسأل أهل العلم المعروفين الذي يعرفهم باستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه. الله قال: فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الكتاب، أهل الكتاب والسنة هم أهل الذكر. فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف، لا، بل يتحرى المؤمن لدينه ويختار الدين من يعتقده أهل الفتوى، وإذا أشكل عليه يسأل من يعرفه بالعلم عما سمعه من فتوى هل هي صحيحة أو من صحيحة حتى يحتاط لدينه. نعم.
سماحة الشيخ، صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ ابن حجر في الفتح، فما رأيكم في هذا؟ وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم جزاكم الله خيرا؟
ما أعلم هذا الكتاب ولم أقف عليه فيما أعتقد. هو الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم ليس واحد منهم معصوما، قد كتبت على فتح بعض الشيء في الأجزاء الأولى إلى كتاب الحج، ولاحظت عليه بعض الملاحظات رحمه الله. فالمقصود أنه ليس معصوما ولا من هو أكبر منه، فإذا ظهر الحق فالحق ضلالة المؤمن، فإذا قام الدليل على مسألة وجب الأخذ به وإن خالف إماما كبيرا أكبر من الحافظ ابن حجر، بل وإن خالف بعض الصحابة. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى فلان أو فلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن لابد التثبت واحترام أهل العلم والتأدب معهم، إلى وجد قولا ضعيفا يحترم أهل العلم ويتكلم بكلام طيب ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبين الحق بالدليل مع دعاء للعالم وترحمه عليه وأن الله يعفو عنه. هكذا أهل العلم، أهل العلم يقدرون أهل العلم ويعرفون قدرهم وعلمهم وفضلهم، ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ، سواء كان من علماء المتقدمين أو من المتأخرين. ولم يزل أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردون عليه إلا صاحب هذا القول. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس. وكلام أهل العلم في هذا معروف. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان يعني الثوري، وسفيان إمام عظيم، ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث ويذهب إلى رأيه. ثم قرأ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يغير المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟
الله جل وعلا وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في الآية ذكر الأمر والنهي. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم الصحيح. فالإنكار يكون باليد، والتغيير في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة فيما جعل إليها، الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده ترتب الفتنة ونزاع ومضاربات، لا يغير بيده، ينكر بلسانه ويدعي التغيير لأهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك، حتى لا ترتب فتنة ولا فساد، ولكن حسبه أن ينكر بلسانه ويقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله. وإذا كان يستطيع إن كان المنكر باليد من دون أن يترتب عليه مفسدة فلا بأس. ثم بعد اليد اللسان، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر، والله يعلم من قلبه كراهته، ولا يجلس معهم على المنكر، هذا إنكاره بالقلب. نعم.
سماحة الشيخ، إمكانيات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل بكثير من المنكرات الظاهرة، فهل فرض الكفاية لا زال حكما في هذا الشأن أم أنه فرض عين؟
الهيئة عليها واجبها، وعلى بقية المسلمين واجبهم. الهيئة ما يحصل بها الفرض الآن، لأنها لا تستطيع القيام بكل الواجب، وقد وعدت الدولة وفقها الله العناية بها وتشجيعها وتكثيرها، ونسأل الله أن يعين الدولة على ذلك، وأن يوفق الهيئة لما يجب عليها، وأن يعينها على كل خير. ولكن بكل حال وجود الهيئة وإن كثرت في كل مكان لا يكفي، إذا رأى الإنسان المنكر ينكر بلسانه، وأما إن كان بيده فيحيله إلى من يستطيع الإنكار بيده، يرفعه إلى من يستطيع الإنكار باليد، إلا إذا كان في أهل بيته أو كان يستطيعه لأنه من الهيئة أو لأنه أمير له صلاحيات ونحو ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. والإنكار واجب تارة على الكفاية وتارة على العين. على الكفاية إذا وجد من يقوم مقامه، مثلا في قريتك أو قبيلتك جماعة يقوم بعضهم بإنكار المنكر ويكفيه، من قام بالواجب صار بحقك سنة لأن كفيت. أما إذا كان مهنا أنت في القبيلة أو في القرية، واجب عليك على التعيين، واجب عين أن تقوم بالإنكار المنكر، لما في غيرك أحد، أنت المسؤول، أنت العالم المسؤول في القرية أو في القبيلة، أنت المسؤول وأنت العارف بأحكام الله، فالواجب عليك حين فرض عين أن تنكر المنكر وتأمر المعروف. نعم.
سماحة الشيخ، بعض المغرضين ينالون من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الواجب تشجيع الشباب على الخير و شكرهم على نشاطهم في الخير، مع توجيههم الى الرفق والحكمه وعدم العجله في الامور، لان الشباب وغير الشباب قد يكون عند الانسان وان كان شيخا كبيرا قد يكون عنده زياده وغيره فيقع فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشباب أن يتثبت في الأمور وأن لا يعجل، تقع الأمور منهم في موقعها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنكرات ورأى إنسانا تمادى في المنكر فقال غيظة لله والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عليه. لأنه تجاوز الحدود. المقصود أن الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرفق والحكمة والتقوى، فلا يزيد يكون غالي كالخوارج، لا ينقص يكون جافي، ولكن يتحرى الوسط، يتحرى الوسط بكلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا، ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفره من قبول قوله ولا ينتفع به، يتحرى في أمره ونهيه الأساليب الحسنة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، رواه مسلم. فالذي قد ينتقل على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو القول بغير علم، فالواجب التثبت حتى يقول بعلم، وإن كان ابن 100 سنة لا بد ثبت، وإن كان شيئا كبيرا لا بد ثبت حتى لا يقول إلا بعلم عن بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، والبصيرة العلم بما قال الله ورسوله، هذه الحكمة وهذه البصيرة، قال الله يعلم الحق بالدليل. والأمر الثاني عدم العجلة، لا بكلام السيء ولا بالفعل، يتثبت لا يعجل بكلام سيء ولا بتغيير بيده حتى يكون أهلا لذلك، وحتى ينظر ماذا يترتب على التغيير اليد، فإن كان يترتب على اليد ما هو أنكر وأشر لا ينكر بيده، وإن كان يترتب على ذلك ما هو خير وأفضل يعني يزول المنكر ولا يترتب مفسده، هذا هو المطلوب، كما يقع من ولاة الأمور من أول الحسبة ممن له سلطة. فعلى الآمر والناهي والداعي الله أن يراعي الأمرين، أن يكون عن علم وعن بصيرة، والثاني الرفق والحكمة في أموره كلها وعدم العجلة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع في وسائل الإعلام عن الإعصار القادم إلى هذه البلاد، فهل يقنت لهذا الإعصار حفظكم الله؟
هذا محل نظر، إذا وجد حصل من مضار مضرة يقول كل نازلة تضر المسلمين، وإذا لم يجد شيء فالحمد لله.
سماحة الشيخ، إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس، ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟
هذه واقعة منتشرة في الزمن كله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه وإن تطع أكثر فيضلوك عن سبيل الله، لكن يختلف في بلاد يكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة يكثر وفي بلاد يقل، وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وأن يكون أهل الباطل أنشط منهم، يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كان، في الطريق، في السيارة، في الطائرة، في المركبة الفضائية، في أي مكان يكون، في بيته، في المسجد، ينكر بالتي أحسن، يعلم بالتي أحسن، بالأسلوب الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول الرب عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالمرة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا يجوز لطالب العلم السكوت ويدع كلام الفاجر والمبتدع والجاهل، لا هذا غلط، أنت مسؤول يا طالب العلم، عليك أن تتكلم ولكن عن علم، تبحث، تسأل، تدرس، تدبر القرآن، تراجع الأحاديث، تحضر حلقات العلم حتى تستفيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ورسوله، وعليك أن تنشر علمك الذي علمته بالدليل، وأن تبحث مع إخوانك وزملائك وأستاذك حتى تطمئن إلى أنك على علم، إلى أنك على بصيرة، ثم تنشر الحق دائما في كل مكان في مجلسك، في اجتماعاتك بإخوانك، في الفرص المناسبة، في أي مكان، حتى لا يكون أهل الباطل أنشط منك. تجتهد أن تكون أنشط من أهل الباطل وأكثر نفعا للمسلمين من أهل الباطل، وهذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء شيوخا أو شبابا، هذا واجبهم أينما كان أن ينشروا الحق بالأدلة، لا بالدعاوى الباطلة والجهل، لكن بالأدلة الشرعية، بالتلبس والبصيرة وأسلوب الرفق والأسلوب الحسن. هكذا يكون المؤمن أينما كان، يدعو إلى الله، يفعل إلى الخير، ينصح لله ولعباده، لكنه رفيق فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فيما يدعو إليه، فيما يأمر به، حتى لا تكون دعوته تقابل بالرد والصد والنفور والخصومات. اللهم استعان. نعم.
قبل إيراد هذا السؤال، القائمون على المسجد يلتمسون من الحضور عدم المزاحمة على سماحة الشيخ بعد المحاضرة، فنعرف حب الجميع لسماحته، ولكن قد يشق عليه المزاحمة والعناق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
غيب من المسلم إلى أخيه فيه خير عظيم. يقول من دعا لأخيه ظهر غيب قال ملك الموكل آمين ولك بمثل. فالدعاء بظهر غيب لإخوانكم المسلمين ولوالديكم المسلمين ولكل مسلم فيه خير عظيم. أنت تشكر والملك يدعو لك مثل ما دعوت به، النعمة العظيمة.
سماحة الشيخ، ما موقفنا من حديث ابن عمر مرفوعا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وكيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين؟
كلها ثابتة، هذه صحيحة. يقول العلماء علماء السنة كلتا يدي ربي يمين مباركة في الفضل، وأما في الاسم هذه يمين وهذه شمال، سمى اليمين وشمال، لكن كلاهما فاضلتان، كلاهما يمين في البركة والفضل ليس في الشمال نقص. الإنسان في شماله نقص، ولكن ربنا عز وجل ليس في شماله نقص، كلتا يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، واليمين ضدها الشمال. فنص الحديث مفهوم من الآيات والأحاديث الأخرى، فهناك يمين وشمال ولكنهما جميعا مباركتان فاضلتان، ليس فيها في شمالها نقص، ما كلتا الجدعين مباركة طيبة شريفة، أكمل من أيدي المخلوقين وأفضل من أيدي المخلوقين ولا تشاء بأيدي المخلوقين، بل يداه ورسول الله ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟
الوعد بالشراء ليس شراء، ولكن إذا أراد يشتري أولا هل هو مملوك للبائع أم لا؟ إذا كان مملوك له قد حازه في بيته أو في السوق تشتري منه، أما إذا كان ما بعد حازه فلا يشتري منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عنده، وفي حديث زيد بن ثابت قال نهى رسول الله أن تباع. عزام رضي الله عنه يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا وجدت سلعة عند زيد أو عمر، سيارة أو حبوب أو ملابس أو أواني أو غير ذلك تشتريها منه لكن قد حازها في ملكك، لكن لا تبيعها أنت حتى إلى محل آخر، إلى بيتك أو إلى السوق، تخرجها من محل البايع ثم تبيع بعد ذلك. والذي يريد يبيع عليه لا تشتري منه حتى يحوزها وينقلها إلى رحلة. قال ابن عمر كنا نضرب على بيع الطعام في محل حتى ننقله إلى رحالنا، حتى ننقله من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه، يعني حتى ينقل. والذين يبيعون عند التاجر هذا يبيعه وهذا يبيعه عند هذا منكر، إذا شريت من التاجر فانقلها عنه إلى السوق إلى محل إلى بيتك إلى مخزنك إلى بيت فلان ثم بيع. وكذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع.
سماحة الشيخ، ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام؟
هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولكن ما أعرفه الآن حال سنده، ولكن مشهور. مقصوده ما ينبغي أن يزكي نفسه، ما ينبغي أن يزكي نفسه، بل ينبغي له أن يتواضع لله ولا يزكي نفسه. أنا مؤمن، أنا عالم، ينبغي له. ولهذا كان السلف يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. والعالم يقول: أنا طالب علم، أنا عالم بكذا وكذا، حتى لا يزكي نفسه. ينبغي له التواضع. فمقصود أمر إلى الله التواضع وعدم التزكية للنفس، وهذا أمر مطلوب سواء صح عن عمر ولا ما صح عن عمر. مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكية لنفسه. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وكان السلف إذا سئلوا يقولون: إذا سئلوا هل هو مؤمن؟ قال: إن شاء الله. يعني ما يدري هو كمل الإيمان ولا ما كمل الإيمان. وبعضهم يراعي الخاتمة، ما يدري ماذا يموت عليه. وبعضهم يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يجيب السائل، مع أنه غير مشروع السؤال هذا. أنت ما هو مشروع لك أن تقول أنت مؤمن، ما لك حق تسأل عن هذا. لكن لو سئل الإنسان وقال: أنا مؤمن إن شاء الله، فليس بشاك، من باب التورع، من باب الحيطة. نعم.
سماحة الوالد، نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع، حفظكم الله.
نعم نعم، هذا واجب العلماء. يجب على العلماء إنما كانوا أن ينشروا الحق وينشروا السنة ويعلموا الناس، وألا يتقاعسوا حتى يكثر أهل الباطل ودعاة الباطل. يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في مساجدهم التي حولهم، وإن كانوا غير أئمة ينشروا الحق في المساجد التي حولهم، وفي والخطبة في الجمعة، يعني كل واحد يعتني بخطبة الجمعة يتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يتحرى حاجة الناس ويبين لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزمهم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من أمر المعروف وأنه المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل. إذا سكت العلماء من يتكلم؟ يتكلم الجهال فيضل ويضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض الانتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يقبض العلم يوت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله أينما كان من أرض الله، الواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس. قال الله قال رسوله، وما أشكل عليهم راجعوا فيه كتاب السنة، راجعوا كلام العلم. العالم يتعلم إلى يوم إلى أن يموت يتعلم. العالم يتعلم ما أشكل عليه، راجع كلام العلم، راجع الأدلة حتى يدرس على بصيرة، حتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة العلم إلى أن يموت، ولو كان من الصحابة كل محتاج إلى طلب العلم، يتفقه يتعلم، فهو يعلم ويتعلم، يراجع كتب البر القرآن، راجع الأحاديث، راجع كلام العلم حتى يستفيد ما أشكل عليه، ويعلم ما علمه الله، ما علم علمه الناس، وما لم يعلم يتعلمه حتى يستفيد، حتى يعلم الدليل، فيكون متعلما ومعلما أينما كان، في أرض الله، في بيته، في مدرسة، في المعهد، في الجامعة، في المساجد التي حوله، في السيارة وفي الطائرة، وفي أي مكان كان يكون مباركا، في المقبرة إذا حضر مع عند الدفن ولم ينقض القبر جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العالم ينتهز فرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب ينتهز فرصة فيذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. نعم لا يكفي. أسأل الله يوفق الجميع.